بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 50 بعد 100 على 1.
وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم، خاصة العامة منهم، ما في خواص لا يخرج المهدي، لا ينزل عيسى. تأثر بها
الواحد هو بوحده، يكون بحاجة إلى الغنم، يحتاج إلى راعي. نحن علينا نعمل في الحاضر ونترك لله الغائب. لا إله إلا الله. على حسب نوعية المرض، ويمكن الدكتور عصام بمدنا مدده، فإذا كان بعض الأمراض النفسية أشبه بمثل ما بيقولوا انفصام الشخصية، أنه بيغيب الإنسان عن نفسه ولا يدري ما يصدر منه، ممكن أن يكون هذا مريضا بالمعنى العام المذكور في الآية. يعني عندك شيء في النبي هذا؟ نعم، ليس عن المريض حرج. أنه هل يصل المرض النفسي إلى مرتبة بحيث أنه إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ شرعا لأنه مريض؟ هذا أظني. عدم مسؤولية.
أما غالبية أمراض النفسية يعي تماما ما يفعل، إنما الدفاعات النفسية ممكن تعطي طابع أكبر للجريمة، ويكون الجريمة بشكل أقبح. الإنسان عاد يعي وكامل قواه. العامل النفسي عامل ممكن يكون مساعد وممكن يكون مسبب. العامل المسبب هو برأيي
الغضب مثلا، بدل ما يقوم بعملية الضرب بأعصاب ضربه في سطور.
عقبيته وضعه انه انسان سريع الانفعال هذا
أمر
مساعد وليس عن الأخوة لكن أصبح يستغل فيه أيام من الحالة من أقوله فعلاته بالنسبة على قتل على اعتداء على قتل طفل أظنه أقلب على اعتداء على ولده
تطور بنا في مدرسة ثم قتلوه
قديش عمره دوني بس ألا ترون يا دكتور والجملة معترضة تسمية هؤلاء بأحداث
هذا مقتل كيف أن الأوروبيين نظام إلى الرابع عشر إذا كان لدى الجماعة الذي تنظر في هذه القبيلة فلا أنه يميز بين الطيب والقبيل فيعاقب تعقيب الكبيرة التعقيب الكبيرة بين العاشر والرابع عشر كانت عن قناعة أنه يميز بين الطيب وغير الطيب بين الجنة وغير الجنة فعليه أن يعاقبوا تعقيب الكبيرة فوق الرابع عشر لازم في عملية عقوبته لأنه كبير وبالتالي مدرة التعليم كما العالم في المنظور هو الحد الفاصل بين
مؤاخذة وعدمها
وهذا هو في الواقع لكن تتماشى القوانين الجرائمية ما
يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هنا المفروض أنه يكون لقوا هذا القانون منهم منهم أنا بقول كان الإنجليز حاكمين البلاد فالمفروض يكون قانونهم إنجليزي طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة هذا من هذا الباب الحكم البلوغ لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية
عطفا على قصة سعد بن معاذ الذي حكم بقتل اليهود، طبعا اللي يعتبرون من أهل القتال من البالغين، ما أحاول أتذكر اسم رجل شاب من اليهود كان من جملة الأسرى هل حكم سعد بن معاذ بقتله. قال جاءوا بي عرضوني على القتل، قال فكشفوا عني، فلما وجدوني ما أنبت أطلقوا في سبيلي، وها أنا الآن بين ظهرانيكم. وجدوا مش بالي، لأنه هذا معلوم لدى الجميع أنه لما يبلغ بيطلع الشعر، فهذا دليل البلوغ ظاهريا. إذا كان عمره 17-18 بدهم يتزوجوا وبينسدوا. الله أكبر. بدون إيه؟
حالة مرضية.
هي رجع البحث السابق. هذا هو.
فنقول
آه.
وعنده مرض لما فوق فتؤدي الى بلوغا ظاهريا وليس عقليا، يعني بمعنى
ايوه
وليس عقليا. فبالتالي
طيب شو علام عفوا لنفهم هذه المسألة، نعم شاذة، شو انه البلوغ ظاهريا شو هو؟ طيب شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟
أما عقليا
ولد لا، بس هذا الكلام غير سليم. قولك تصور كلامه، هذا ليس كلامه، هذا محفوظه، وفرق كبير. يعني مثلا حطه اللي ارتجي الموضوع كذا اطلع بيده، لكن هو حافظ مثل أئمة القدامى اللي بيرتجي خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية. الله يبعث الخير. بتكون انت اول هارب يعني.
كلام واحد يا شيخ وانا الحق ونسيب يعذر. كلام واحد
يا شيخ
الحافظ من زمان بيقول الثاني واختار الالفاظ والثاني احيانا بعض الجمل. كيف؟ الرابط بين الثاني يعني عن
يعني انت ما بتظن فيه انه هو عم يحكي من حافظته وليس من عقله؟ ما لاحظت الشيء ذا؟ لا ما اظن، لانه اذا خلط خلط فعلا بضيع. هذا كله محفوظ عنده أخي، أنا ما سمعته بس بلغني عنه خطب كثيرة، غلب على ظني أنه كل هذا حفظ. ممكن الإنسان في هذا السن يكون عنده حافظة قوية، لأننا نعلم أنه في باكستان يعني ابن 8 سنوات 9 سنوات يحفظ القرآن كله من أوله لآخره. بيجي ما في كلام هذا إطلاقا، لكن لو كان أنه بيرتجي الخطبة من عنده هذا أميز وأميز. خليك مطار خير تهرب من رحمة الله.
ليس بلا هذا بلا برضه.
كلمة الإشارة من الناحية العربية لا تنافي التحريك. قد يقول لما تكون عبارته مجملة، وهذا الفرق بين مجمل وبين مفصل اللي موجود في القرآن. هذا بحث ثاني يعني. هلا
طيب، وهذه لما تحرك اصبعها وهذه
إذا ما في منافاة بين عبارتين. لو كان النص يفير بها ولا يحركها لو كان الحديث ولو حديث واحد جاء بنص يفير بها ولا يحركها، حين ذاك يأتي سؤالك. ما بتصبر علي يا ابو محمد، بعرفك انك صبور. اي نعم، لكن لما كانت الحديث التي تشير اليها ليس فيها نفي ما جاء في حديث الاول حديث وائل، فالاشاره عباره عامة، ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك، كل هذا اسمه إشارة. لكن لا شك أنا معك الحركها أوضح في تأدية المعنى المشهود من الرسول عليه السلام من ذاك العربي اليمني وهو وائل بن حجر. لكن ما في حديث لا يحركها صحيحا، وهذا طريق للجمع. أنا بقول لو كان لا يوجد حديث يشير بها ويوجد حديث لا يحركها، مع وجود حديث رأيته يحركها، حينئذ ما منعطل حديث التحريف بحديث نفي التحريف، لكن نعمل شو بدي أقول؟ موازنة أحسن بين حديث التحريف وحديث عدم التحريف. فإن كان حديث عدم التحريف مروي من جمع من الصحابة، حينئذ منقول يقينا أن الرسول مو دائما كان يحرك، فمن حرك أحيانا عمل بهذا الحديث، ولا نحرك أحيانا عملا بتلك الأحاديث. أما لو جاء حديث وحديث، واحد يثبت والآخر ينفي، ما بنقول نفعل أحيانا ونترك أحيانا، لأنه ممكن أن النافي ما وقع بصره على تحريك الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو اجتمع جمع من الصحابة على نفي التحريك، فنستبعد حين ذاك أن نقول أنه ما شافوا الرسول، ما نستبعد التحريك، لأنه ذاك أثبت منحرك، لكن منحرك أحيانا. ومن هنا يقول العلماء أن المثبت مقدم على النافي، مثبت مقدم على النافي في جزئية معينة، مثلا الرسول صلى في جوف الكعبة ولا ما صلى، دخل مكة مرة واحدة ما تكررت في حجة الوداع عليه السلام، ما حج إلا حجة واحدة. واحد من الصحابة يقول دخل في جوف الكعبة وصلى، آخر يقول لا ما صلى في جوف الكعبة صلى خارجها. بدنا نأخذ الخبر المثبت. أما عبادة عم تتكرر وجماعة من الصحابة يقول ما كان يحرك، حينئذ نقيم وزن بهذا النفي لأنه من جمع. فما ثمن أو ما قيمة أو ما ثمن هذا النفي؟ أنه معناه أن الرسول ما كان يفعل ذلك دائما.
نقول على
مذهب المئة يلا فوت على على حساب انتداب يسخنون
ولو بس يعني
لكن إذا كان أبدا يقال لا يحرك معه جمع ما نقدر نقول الجمع نفسه ما شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها شاف رسول فعلا ما يحرك. فإذا نجمع بين المسجد وبين النادي نتيجة غير نتيجة السابقة اللي قمناها بين الحرزين، فنقول أكيد الرسول مو دائما صلى الله عليه وسلم. وعندنا مثال، أنا هذا المثال درسته
كان يخلد دائما كانوا هذول يروا، كانوا بيحكوا انه كان يخلد. فهكذا منقول لو كان هناك جمع غفير بينفي ان الرسول ما حرك، ما بيجيب عبارة يشير اللي بتحتمل التعريف، فانا منقول اكيد الرسول احيانا كان لا يحرك احيانا كان يحرك، فنعمل برواية النافية ورواية المثبتة. لا لا ولا يحرك، وقلنا مو صحيح.
فيها الزيادة لكنها ليست
صحيحة. اي نعم، هذه زيادة امر عجيب. اي نعم، الرواية هذه كيف؟ مروي في سنة داود، وأنا بفضل الله علي يعني من أعرف الناس، إذا لم نقول أعرف الناس بسنة داود في هذا الزمان، لأني عنيت به منذ سنين في تخريجه. هذا الحديث يرويه أبو داود من طريق محمد بن عجلان، محمد بن عجلان عن رجل من سلالة زبير بن العوام اسمه عامر بن عبد الله، بحديث انه رأى الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد رفع اصبعه فرأيته لا يحركها. اولا يبدو لكل من عنده ممارسة في علم الحديث وتراجم رواته محمد بن عجلان متكلم في حفظه، لكن كلام خفيف بحيث لا ينزل حديثه إلى مرتبة الضعف لكن لا يرتفع إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن. كل حديث حسن معرض للقلقلة لأدنى مناسبة، لأنه حسن ما هو صحيح، يعني في حفظه شيء. الذي لاحظته وحررته في صحيح أبي داود ما يأتي: أولا محمد بن عجلان خلف من جماعة من الثقات في رواية الحديث في صحيح مسلم وغيره، كلهم يقولون أن الرسول أشار ولا يقولون رأيته لا يحركها، تصبح رواية لا يحركها المروية بسنن داود شاذة أو منكرة، لأنه الراوي الثقة فضلا عن من كان دون الثقة إذا خالف الثقات يكون حديثه شاذ أو منكر. هذه أول واحدة. ثاني واحدة، محمد بن عجلان ما ثبت على رواية النفي الصريحة، فقد جاء الحديث من طرق جماعة من الثقات عنه يوافق فيه الثقات الآخرين يتابعوه في رواية الحديث بدون تصريح بنفي التعريف. مثل هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يكون حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا، لأنه محمد بن عجلان لو كان ثقة وخالفوه الثقات وما ذكروا زيادة لا يحركها بيكون زيادة هذه شاذة، فما بالك وهو ليس بالثقة وإنما هو دون الثقة، ثم ما بالك أنه لم يثبت على هذه الزيادة. فالدليل أنه كان يضطرب. أحد الرواة الثقات روى عنه بزيادة لا يحركها، الثقات الآخرون رووا الحديث عنه اقتصارا على الإشارة دون التصريح بنفي التحريف، ولا يوجد هذا سوى هذا الحديث اطلاقا تعضدها. اي نعم، ولذلك فالحديث ضعيف يعني لا يستشهد به اطلاقا. ما أخطأت على السعوديين أبدا، هذول مالكية.
مالكية؟
إيه نعم.
لكن أنا براقب مرات يعني بشوف حركات غريبة في المسجد يعني يعمل هيك فيها.
لا لا ما في حدا هيك بيعمل، مالكية بيحطوا هيك وبيعملوا هيك. ايه هيك يعني يعني حتى في الايام القريبة اتصل معي، ما بعرفه شخصيا لكن ظاهر انه متصل ببعض كتبي من الجزائر، وسألني هذا السؤال وعجبني سؤاله لأنه دل على اهتمام السنة. قال لي ما السنة في وضع الكف اليمنى للتشهد في الصلاة؟ أهو القبضة يعني كما يفعل المالكية؟ قلت لا، هذه القبضة ليس لها أصل في السنة إطلاقا، وإنما السنة الصحيحة الصريحة أن الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه، أولا وضع الكف ثم قبض وحلق الوسطى والإبهام ورفع السبابة، رأيته يحركها يده بها. ومنذ يومين أرسل إلي رسالة، هذه الحقيقة مفيدة، كان حدثني عنها هاتفيا، سماها القول الجلي في زكاة الحلي، فهو تبنى الرأي الذي تبنيناه نحن في أداب الزفاف بأنه يجب الزكاة على حلي النساء، رسالته الحقيقة علمية مفيدة لأنه تعرض لمذاهب. نعم شرط. إيه؟ لا لأنه هو بلاحظ النقدين يعني الذهب والفضة. نعم. إيه؟ إيه شو؟ شو بقى انت شو ما فهمت علي شو عم تقول؟ لابد الشاور الاقراط القاتل كل هاي مجموعه تجمع فاذا بلغت النصاب فوجب الزكاه. وهذا من
يعني لابد ان يكون ذهب ولا ممكن مال؟
ايش المال؟
يعني اذا كان زكاه ذهب
ايش المال يعني بكلامك المال؟ ما قلنا لك 100 مره الورق شو قيمته؟ قيمته ما يعادله من الذهب. تنزيل غير المصنف ايوه يعني استئجاره.
واذا كان في قصر ورجل يصلي ورجل ما يصلي ورجل ما يصلي عنده قدره يعني افضل بقليل من الرجل الذي يصلي.
الجواب يجوز ولا يجوز. تفصيل من لا حول ولا يقول الحمد لله. إذا أشغله معلمه وهو يعلم أنه لا يصلي بقصد أن يتابعه وأن يأمره بالصلاة على اعتبار أنه مسؤول عنه شرعا كلكم راعٍ، إذا كان مستأجر الأجير التارك الفاسق يستأجره بقصد أن يهتم به وبتربيته وبأمره بالصلاة فهذا له أجران، أجر دنيوي حيث يستثمره وأجر أخروي حيث ينصحه. أما إذا كان يستأجره فقط للفائدة العاجلة فلا يجوز لأنه مسؤول هو عنه شرعا، وإذا كان لا يهتم به فحينئذ بلاش هذه المسؤولية. واجب الحالة هذه أن يؤثر المؤمن المصلي ولو كان دون ذاك قدرة أو قوة أو عملا، وهذا كله بطبيعة الحال نابع من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جوابي. أيوة. كان مسح عليهم ولا لا؟ إن كان مسح عليهم فاهم فاهم. واحد صلى صلاة الفجر بعد ما توضى ولبس الجواب لبسه على وضوء، إجا وقت الظهر مسح عليهم، بين الظهر والعصر شلحهم ولبس غيرهم، ما بيجوز يمسح عليهم إلا إذا لبسه على طهارة جديدة يعني على وضوء جديد. أما إذا كان مجرد تغيير يعني صبح لبسهم على طهارة قبل الظهر بقي هو على طهارة ما مسح لسه، خلعهم ولبس غيرهم، العصر بيقدر يمسح عليهم لأنه ما كان جرى عملية المسح عليهم من قبل. يعني هلا صورتين احنا قدمناها والفرق واضح.
العصر
بتضل على وجوده، لكن لما صار مثلا
اتضل على وجوده. نعم. تخرج وإما أنك تنتقد مكان آخر. نعم. تتكلم أو تخرج. طيب شو السؤال؟ سؤال غريب. سؤال غريب. ظننت أنك راح تسأل صحيح ولا لا؟ إيه. إيه فلذلك يبقى السؤال غريب. شو بدك بالحديث الآخر؟ أو بيتكلم. إيه. الجواب من ناحيتين. الأولى تؤخذ من فقه الحديث. شو هدف الحديث؟ هدف الحديث تحقيق الفصل بين الفرض بين السنة. اللي بيحقق الفصل هذا ذكر في حديث معاوية أمران خروج، وهذا أشد الفصل، وإلا الكلام لأنه الكلام لا يصح في الصلاة. فإذا إذا وجد عمل آخر يشبه الكلام من حيث أنه لا يليق بالصلاة فيلحق بالكلام الذي لا يجوز الصلاة، وهو تغيير المكان كما نراهم في المسجد. لكن في حديث آخر موجود في صحيح أبي داود، نعم، أولاد يعني. الحديث الآخر بيقول معناه أنه يغير مكانه أو ينحرف عن مكانه. ينحرف عن مكانه. عليكم السلام ورحمة الله. هذا وارد في الحديث. هناك أقوال ما هي طبعا مروية عن الرسول عليه السلام لكن ما تتنافى مع الحديثين هذول، وهي أن الحكمة في تغيير المكان إكثار الشهود. إذا زلزلت الأرض زلزالها وإيش أخبارها، لأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث بكل ما وقع عليها، فبتكون هذه زيادة شهادة لهذا الذي صلى هنا وصلى هنا وهناك. هذا استنباط يعني ما هو نص صريح، أما النص صريح في الحديثين السابقين. نعم. طبعا الجواب هو على نفس النمط السابق، وهذا جواب يعني مصلحة مادية يراعى فيها، بينما المفروض في المسلم أنه يراعي الجوانب الشرعية الدينية، وبعدين الاعتذار بأنه هو فصل الرجال عنهن، هذا كلام يعني في اعتقادي غير عملي.
إلا إذا افترضنا أن المستأجر ليس رجلا. هيك أنت بتعتقد؟ أنا بعتقد لا. هل يعني
طلع على وجوههم الفقر
وفي نساء بتشوف الدهن يا أبو طاهر على وجوههم، في نساء بتشوف الدهن على وجوههم. أنت بتعتقد الموظفات في التلفزيون في الإذاعة وفي الدوائر؟ ما شاء الله. هذا اللي تحدثنا عنه.
بالنسبة لبعض الشركات أو المؤسسات عندما بعض المؤسسات أو الشركات يعني يتكلون أن صلّا يصلون في مثلا الظهر أو العصر، فإذا كان هناك مطر هل يجوز لهم أن يجمعوا في هذه المصلات؟
هذا سؤال ينبغي أن يتقدمه سؤال، وبناء على الجواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاني يجاب. هل يجوز لهم أن يصلوا في هذا المصلى دون مسجد؟ فإن كان جواب يجوز فالجواب يجوز، إن كان جواب لا يجوز فالجواب لا يجوز.
ما
في مسجد في التفاصيل، هذا الجواب.
مسجد
بعيد يا جماعة، ليش تتناقشوا بالفرعيات؟ هو عم يفرض فرضية، انت قابلة فرضية اخرى وشو بيترسم وراء ذلك؟ لا شيء. نعم الجواب هو نفس الجواب، ان كان يجوزه ان لا يصلي في ذاك المسجد ولو مصلى مو موجود.
أشهد
أن لا إله إلا الله.
هذا شيخكم شمسي مرات وبجمع فيهم يجي بتألم يوجد جمع.
وأنا لا هذا من بلغة ها يقدير غير نهائي من هون من هون هاي إن كنت مضطر لذاك الأمر جاز لك أن تتعدى أي واحد، لأن مش ممكن بعد تحديد مضطر.
أنا هذه الشيء
رايح العيال لمرضى مضطر. ثم إذا كنت مستطيع أن توقف السيارة بجانب المسجد فواجب عليك الحضور. أنت تعرف متى يجب على المسلم أن يصلي الفريضة في المسجد ولا لا؟ عارف؟ فنحن نقول إذا كان ذاك المسجد اللي أنت بتذكره واجب على المصلي يصلي هناك فما بيجوز يصلي في المصلى. واضح؟ ما هلا حكينا عنها، لكن هذا المانع شو وزنه؟ ذكرناه آنفا انه هذول اللي بيصلوا في المصليات يعني يجوز لهم الصلاة في المصلى بسبب بعد المسجد ولا لا يجوز لهم؟ كان جاء التفصيل بين بينها
يجوز لهم الصلاة في المصلى،
هذا سؤال وعطيني جوابه. هذا التفصيل كان جاء بيني وبينك فيما مضى من الزمان، يعني كنا نحن آنفا ونقول الجماعة اللي بيصلوا في المصلى إما يكون جائز لهم يتركوا المسجد لبعده ويصلوا في المسجد في المصلى جماعة أو لا، يعني مثلا افترض أنه بجانب المصلى مسجد، فهني بتركوا الصلاة في المسجد وصلوا في المصلى. هدول هذا التفصيل كان جرى بيني وبين الشيء، وعلى كل حال ما بيجوز.
لا إذا كانوا بيصلوا في المصلى وما عندهم مسجد فمصلاهم بمثابة المسجد.
ها هذا اللي كنا هلا.
ها أحسن ثاني هذا.
كيف؟
إذا كان يبدأ عبدي هذا. نسمعه لما تحدثنا الكلام ومجرد إنه قال أقول له قال الشيخ يعني مفهومه الآن اللي صعب نتيجة الآن نتيجة إنه المشروع المصلى الذي يصلي فيه المرء ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد فيجمع في المصلى هذا لأنه مكان ثم مكان في المسجد.
إيه
صح ولا هو قال لا؟
كيف لا؟ كيف؟
لا فما لا فهذا
أخي هذا أنا بترك الفهم اللي فهمان أنت ولا غيرها. أنا سؤالي فيما بحثنا سابقا كان إجا هذا التفصيل أنه المصلى الذي يصلي فيه أولئك الناس إما يكونون معذورين في الصلاة فيه لأن المسجد اللي هو بعيد عنهم لا يجب عليهم شرعا حضوره.
كنا ذكرنا في دار أخونا
معليش أنا معليش تركنا التفاصيل هلا دار فلان دار فلان مو هذا الموضوع. الموضوع جاء التفصيل أنه سواء كان المسجد قريبا بحيث أنه يجب عليهم يصلوا فيه أو كان بعيدا لا يجب عليهم يصلوا فيه فالحكم واحد. كيف جاء التفصيل؟ على كل حال على كل حال معلش المهم نحن هلا هل قائم في ذهني أنا أنه ما في صلاة في المصلى لأنه بعرف أنا اللي بيصلوا في المصليات مقصرين بتركهم الصلاة في المسجد، لكن إذا أخذنا صورة أنه هذول مو مقصرين لأنه ما في هناك مسجد. افترض الآن صورة غريبة جدا ما في حواليه مسجد إطلاقا، طيب ما في مسجد والجماعة إما يصلوا فرادى أو يصلوا في هذا المصلى جماعة. أنا ما بقول أنه هذا المصلى لا يجمعون فيه، لا يصلوا فيه لأنه ما دام عم يصلوا جماعة بدل المسجد يصلوا فيه، لكن اللي يصلوا في المصلى ومقصرين في ترك المصلى وذهاب للمسجد هؤلاء لا يجمعون.
المصلى عندهم حدثنا في السنة الأخيرة هذا المصلى إن مصلاهم ما في عندهم إيه المسجد بعيد إيه بس يجمع في المصلى هذا
عم أقول هذا هي التفصيل. أنا ما بقول يجمع أو لا يجمع.
طب الشرط
أيوة
المصلى
أيوة هذا هو نعم. نعم
في هذا
الحال هل يجوز صلاة الصلاة في المصلى؟ يا أخي أنا مصلى
قريب المسجد
يعني هناك في شركة
سبحان الله يا أخي كان مصلى ولا مكتب منه ليس مسجدا
ليس مسجد.
واحد راح يقول لك كبا واحد ثالث أشطر منك يقول بالدار أنت في سجلها. أخي الحكمة في شرعية الجمع في المساجد هو المحافظة على فضيلة صلاة الجماعة، وليس كذلك لما بيكون إنسان في مصلى لا يجوز له أن يصلي فيه، واجب أن يصلي في المسجد أو في بيت أو في دكان أو في حانوت، لا يجوز له أن يجمع، لأن الجمع شرع لعدم تضييع فضيلة صلاة الجماعة. افترض الآن أنت أو أي شخص آخر صلى المغرب والمطر هاطل، كويس، ما جمع، راح البيت واستمر المطر يستمر هاطلا بغزارة إلى وقت العشاء، واجب عليك الآن تترك بيتك والأمطار نازلة وتروح تصلي جماعة في المسجد؟ واجب، معروف أنه لا. إذن أنت هلا إذا ما جمعت خسرت، شو خسرت؟ الجماعة، راحت عليك الجماعة، عرفت كيف؟ فإذا عرفنا هذه الحقيقة الشرعية حينئذٍ تعرف أن واحد في المصلى الذي لا يجوز له أن يصلي فيه أو في بيته، لأنه واجب أن يصلي في المسجد، إذا صلى المغرب لا يجوز له الجمع، لأنه مقصود من الجمع والمحافظة على الجماعة، وبالصورة هو فوق ما ضيع جماعة الصلاة الأولى وهي المغرب، فهيضيع كمان الجماعة الثانية وهي العشاء. واضح؟
نعم. يشترط للجمعة
انت بتقول انه المسجد بعيد، فانت لو ما رحت فانت معذور، هيك يعني بتقول كلمة وغطاها؟
نعم، هو بعيد معذور. نعم،
هو بعيد معذور، كلمة وغطاها.
بعيد،
شو بيهمني بعيد ولا قريب؟ تعتبر حالك معذور ولا لا؟ بس بجوز يكون هو بعيد لكن في طين، فهذه علة.
لو كان قريبا وما في غير المؤذن بصلي انا وياه.
بدك تروح الجامع؟
شايف
شلون حولها؟ كان البعيد صار قريب. خليكم يا جماعه، خليكم واضحين في اسئلتكم، لانه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي، انما الانسان واجبه يعالج واقعه. فواقعك اما ان يكون حضورك في داخل المسجد واجب او ليس بواجب. فاذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع اهلك ثلاثة اربعة، احسن ما تقول يعني صلي انت والمؤذن. اما اذا كان واجب ذهابك الى المسجد ولو كان وحده فانت بتكثر جماعته، احسن ما تتركه تصلي وحده. ففي اذا تفريق مش ما حكينا انفا. يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك، بل أدلة تدل أنه لا يجب، لأن الرسول كان يفاجئ الناس بالجماعة ما عندهم خبر.
يصلي المغرب أيضا وبدنا نصلي العشاء
مصير.
يفهم الكلام السابق شفنا بالنسبة للجمع أنه يعني إذا كان الإمام الراتب بالمسجد غير موجود، يعني نائبه أو من ينوب محله، يجوز له أن يجمع بالناس.
نعم،
ولو الامام بده يجي على العشاء او ما صرح له.
هو الامام على كل حال بده يجي على العشاء، هو لازم يحضر. ولو جمع بالناس هو لانه بيجي ناس متاخرين
من لم يصلي. يعني هذا يعني يجوز لنائب الامام ان يصلي ويجمع.
شو تقصد الوقت؟
لا يصلى قبل أن يحصل الوقت،
بس يصلى
قبل
الظهر
قبل
الدائرة، الضرورة
لا تجيب إلا الوقت.
طبعا
الجماعة يجوز العشاء. بالنسبة لصف الإمام، يعني إذا كان جمع أن يصلي بالعشاء بالناس العشاء مرة أخرى، يعني هذا على الوجوب.
مين؟
بالنسبة للإمام،
الإمام واجب لوظيفته مش عبادته، وظيفته.
يعني بصريح العبارة، هو عنده كتاب اسمه الموسوعة العلمية أو الحيوان وهكذا. المهم هو كتاب الشيخ علي فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرش، يعني نبذة أو مختصر عن حياته وهكذا.
عندما وصل بدأ بضلني على أول بفكرة طير ثاني، لا يمكن الاسم.
الوسط يعني كثير واسع.
قد ما كان الوسط مش
عارفه. شو بدنا كمان؟
كتاب على ناصر زين محمد تبع نصحنا. حكيت على موضوع الوسط بالثلاثة.
مثلا الاثنين في اثنين بدي اعرف اي اللي اتاق منهم.
طيب هلا انت بدك تعرف ولا ابوك؟
الشيخ علي.
الشيخ علي. بدي اتعلم عشان اسمع الشيخ علي هذا الظاهر عليه.
هلا علاقتك مع الشيخ علي.
طيب شو حكم هذا كتنا؟ كتنا كتاب موسوعة فيه معلومات عن الحيوانات.
بالنسبة للي بحاجة يجوز وإلا فلا.
بحاجة معرفة ولا بحاجة تخصص طيب؟
تخصص بحاجة هذه الحاجات الفكرية ما لا نهاية. يعني من طرف العلم هذا يعتبر عينذاك يقابله ارتكاب محرمات.
يعني شراءه ولا صنع يعني تأليف؟
أولا صنعه بعدين شراءه. فهل يصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته، وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته.
وكذلك المشتري
إذا كانت للتجارة حرام
ما بيوت.
يعني إذا كانت نيته
هذا المبنى نفيده كل ما دعت حاجة، بمعنى أنه دورة معلومات الوطنية والوطنية تحتاج إلى حاجة إغراق سفينة في وقت ما أو ملك حسب ذات وقت ما، المبنى يدرك على كل الكلام لكن هو موجود عنده تمدد. هل المجلد أكيد هو فهو ما عاد يعني هو بحاجة لهذا العلم من باب التخصص بقدر ما أنه ما يدعون بداخل
في فرع يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة وهذا طبعا أمر بيحض عليه الشراء، وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور فإذا جاءت الصور عرضا فما في مانع. سجدها هي كلمة هلا.
هو عنده الأغلب نقيته.
لا لأنه قبل بشوية ثم غير أنا بدافع بنتيجة.
لا اسمح لي شوي. شوفه من قبل هلا حتى أرجع عن خطأي.
لا استغفر الله.
استغفر إيه.
إنه اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الإضافي هذا ترف فكري لا حد له.
في هذا بخالف اللي قلته لنا.
إحنا قسمي على هذا الكلام.
إذا أنت أنت يا أخوة اسمه أنا.
ما زلوك أنا هذا أقول لك أنا وياه نتيجة بعد شيء. أنا وياه اعتبرنا يعني صافي في نفس الغرض. لما سألنا سؤال آخر توضح الأمر. فالآن النتيجة الاستمرار الآتي.
ما عليك الحمد لله.
أنا جوابك بدقة بدقة. بحيث إنه إحدى أمرين يا أما بدنا نحسن المشاكل يا أما نعول أنفسنا.
لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم يعني تنتين تنتين أنه لما تسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر عتيها تكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه فاللي ربنا بيلهمنا يا فحسبكم
أن يكون امتداد الشيخ في كل واحد فينا خلق بموقعه يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون شيخ فلاس كل واحد فينا يعني في مجموعنا نقدر ناخذ فيه عنا
بسكلي نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ وياك كويس
انا وابو عبد الله
شفت
جبارة.
إذن